نعم سمع الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب مقدمة المجموع للحافظ محيي الدين يحيى بن شرف أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس 48 قال المصنف رحمه الله: فصل. هذه أصناف المفتين وهي خمسة، وكل صنف منها يشترط فيه حفظ المذهب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قول الحافظ أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى: وكل قسم منها يشترط فيه حفظ المذهب، هذا بالنسبة للمفتي المذهبي. أما غير المذهبي المفتي العام أو المستقل فهذا لا يلزمه حفظ المذهب، ولكن بالنسبة الذي يفتي على مذهب معين كالشافعية أو المالكية أو الحنبلية والحنفية فلا بد له أن يعرف مسائل المذهب كلها حتى يفتي. نعم.
قال رحمه الله: وكل صنف منها يشترط فيه حفظ المذهب وفقه النفس، فمن تصدى للفتية وليس بهذه الصفة فقد باء بأمر عظيم. ولقد قطع إمام الحرمين وغيره بأن الأصولي
سبق بيان خطورة من تصدى للفتوى وهو ليس أهلا لذلك، ليس أهلا أو ليس عنده صفات المفتي، فلا شك أنه وإن أصاب الحق فهو آثم. وما نفعله لابد أن تفهموا أيها الإخوة، ما نفعله نحن فيما يسمى بفتاوى قناة الحديث الأثر إنما هو نقل لفتاوى العلماء، والحمد لله أحيانا ننسب وأحيانا لا ننسب. فإذا من شروط المفتي الأول أن يكون مجتهدا، يعني بلغ مرتبة الاجتهاد فيما يفتي فيه من الفقه أو العقيدة أو غيره. نعم.
قال رحمه الله:
ولو وجدت من يكفيك في البلد فانأ بنفسك عن الإفتاء وعن القضاء، عن القضاء كذلك. نعم.
قال رحمه الله: ولقد قطع إمام الحرمين وغيره بأن الأصولي الماهر المتصرف في الفقه لا يحل له الفتوى بمجرد ذلك، ولو وقعت له واقعة لزمه أن يسأل عنها، ويلتحق به المتصرف النظار البحاث من أئمة الخلاف.
عفوا أعد. ولقد قطع إمام الحرمين
وغيره بأن الأصولي الماهر المتصرف في الفقه لا يحل له الفتوى بمجرد ذلك، ولو وقعت له واقعة لزمه أن يسأل عنها، ويلتحق به المتصرف النظار البحاث من أئمة الخلاف وفحول المناظرين، لأنه ليس أهلا لإدراك حكم الواقعة استقلالا لقصور آلته، ولا من مذهب إمام لعدم حفظه له على الوجه المعتبر.
وهذا كلام مهم جدا. بعض الناس يقول فلان الباحث الإسلامي، الباحث الإسلامي، ويبدأ يفتي الناس ويعتبر نفسه أو يعد نفسه عالم من العلماء يرجع إليه، لا سيما في النوازل، وهذه والله من المصائب والعجائب والغرائب، أن يكون مجرد أنه يعمل بحثا أو يفعل أو يقوم بعمل بحث ما في مسألة ما يظن أنه يرجع إليه في المسائل والنوازل، وإذا به ينتفش ويتسع صدره وكأنه العالم العلامة والبحر الفهامة، وهذا خطأ جم. وبعضهم يقول الجواب المفصل، الجواب المجمل، الجواب المفصل، وما سمعنا أيها الإخوة والله هذا من علمائنا الفحول الذين شهد لهم بالعلم والرسوخ فيه، ما شهدنا هذا أبدا في كلامهم، إنما كلام سهل ميسور يفهمه الحمد لله كل من سمعه غالبا، ويجيبون الناس. أما أن تجلس تتفلسف الجواب المجمل، الذي يسألك أن يعرف حكم الله، يعرف حكم الله حكم الرسول، وانتهينا من تستعرض المسائل. نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور ماء والحل ميتته، لكن ليس كل مرة الرسول قال الطهور ماء والحل ميتته، إنما هذا لمن قام به حال يحتاج فيه إلى الطهور ماء والحل ميتته. أما أن كل مسألة تبدأ تفرع وتؤصل وتخرج المسائل هذه ليست فتوى، صار هذا بحثا علميا ليست فتوى. ومن الفحول والراسخون في ذلك الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى، كان يقول يجوز لا يجوز، يجوز لا يجوز، يجوز لا يجوز، يكفي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن قيل من حفظ كتابا أو أكثر في المذهب وهو قاصر يتصف بصفة أحد ممن سبق ولم يجد العامي في بلده غيره، هل له الرجوع إلى قوله؟
عفوا في المسألة السابقة، إذا كان الإنسان لا يعرف الفقه لا تحل له الفتوى، فالفتوى تحل من كان فقيها، والفقه هو الفهم، قال سبحانه يفقه قولي يعني يفهم قولي، حتى لو كان عالما بالجدل وأصول الفقه وما أشبه ذلك ليس له أن يفتي إلا أن يكون عالما بمسائل الفقه ضابطا لها ضبطا جيدا. حتى هنا قال لعدم حفظه له على الوجه المعتبر، يعني يكون حافظ مسائل المذهب إذا كان هو مفتي مذهب. نعم.
قال رحمه الله: فإن قيل من حفظ كتابا أو أكثر في المذهب وهو قاصر يتصف بصفة أحد ممن سبق، قاصر
أعيش فإن قيل،
فإن قيل من حفظ كتابا أو أكثر في المذهب وهو قاصر يتصف بصفة أحد ممن سبق،
لم يتصف،
وهو قاصر لم يتصف لم يتصف بصفة أحد ممن سبق ولم يجد العامي في بلده غيره، لكن صحيح أيضا هو قاصر أن يتصف، يعني قصر عن أن يتصف بصفة أحد ممن سبق،
لكن أفضل لم يتصف.
وهو قاصر لم يتصف بصفة أحد ممن سبق،
هذا ليس في تقرير أن القاصر هو من يتصف، هو من يتصف بصفة أحد ممن سبق، لا أو غير القاصر. نعم.
ولم يجد العامي في بلده غيره، هل له الرجوع إلى قوله؟ فالجواب: إن كان في غير بلده مفت يجد السبيل إليه وجب التوصل إليه بحسب إمكانه.
نعم، ذكر الشيخ محمد رحمه الله تعالى أن الآن الأمر الحمد لله صار يسيرا، طريق المراسلة والمهاتفة، بل تستطيع أنت في بيتك تسأل أي عالم من العلماء، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، ومع أن هذا من فضل الله عز وجل إلا أن هذا من إقامة الحجج على العباد التي بعدها يعذب المرء، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فالحجة قائمة على العباد. إنسان هو في بيته يسأل، يسأل الشيخ صالح الفوزان قمة من قمم العلم وأحد أصافين العلم في هذا الزمان، هو في بيته السؤال يسأل، لا يحتاج أن يسافر لبلاد الحرمين ولا شيء. نعم.
قال رحمه الله: فإن تعذر ذكر مسألة للقاصر فإن وجدها بعين
تعذر ذكر
فإن تعذر ذكر مسألة للقاصر
أنه لعله مسألته للقاصر
فإن تعذر ذكر مسألته للقاصر فإن وجدها بعينها في كتاب موثوق بصحته وهو ممن يقبل خبره نقل له حكمها بنصه وكان العامي فيها مقلدا صاحب المذهب. قال أبو عمرو: وهذا وجدته في ضمن كلام بعضهم، والدليل يعضده وإن لم يجدها مستورة بعينها ولم يقسها على مستور عنده، وإن اعتقدهم من
بعينها ولم مفردت الواو هنا على الأفضل بحذفها، لم يقسها
بدون عند
بدون
لم يقسها،
قلتها لم
قاطش وإن لم يجدها مستورة بعينها لم يقسها على مستور عنده، وإن اعتقده من قياس لا فارق، فإنه قد يتوهم ذلك في غير موضعه.
نعم. الاتخاذ شرح الشيخ ابن عثيمين.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذا بمنزلة العامي في الواقع.
هكذا بمنزلة.
نعم.
وفي نسخة هذا موجه للعامي. نعم. هكذا للعامي
للجهة العامية هذا موجه للعامي في الواقع، وإن كان يقرأ الكتب لكن لا يفهم، والله المستعان.
الآن لكن لا يفهم،
نعم.
وفي نسخة لكن لا يكفي. طيب نسخ، نعم.
والله المستعان. الآن بدأ
لك تراجع الشرطة في هذا، يعني سنكون حاضر من طبعة مؤسسة الشيخ محمد العثيمين فيها مشاكل،
يعني أبشر أنهم يتصرفون في الكلام شيء.
لكن لا يكفي.
والله المستعان. الآن بدأ العوام الذين لا يعرفون الشيء يراجعون كتب العلماء ويفتون أنفسهم بمقتضاها، فمثلا في الطلاق
بمقتضاها، نعم.
فمثلا في الطلاق من المعروف أن جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة على أن الطلاق في طهر جامع فيه واقع، وأن الطلاق في الحيض واقع، ولا إشكال في هذا. فبدأ الناس الآن ينقبون ويفتشون عن الكتب التي فيها أنه لا يقع، ولا يلجؤون إلى هذا إلا إذا ضاقت عليهم الحيل. حتى النساء بدأت تراجع إذا طلقها زوجها في طهر جامعها فيه.
بدأت،
نعم.
وفي نسخة بدأنا يراجعنا إذا طلقها زوجها في طهر جامعها فيه.
نعم. وكانت تحب أن ترجع إليه، لا سيما إذا كانت طلقة هي الأخيرة. بدأت تنقب، تقول: قال ابن القيم في زاد المعاد كذا، وقال شيخ الإسلام في كذا وكذا، من أجل أن يجدوا مخرجا، وهذه مشكلة. ولهذا يجب على طلبة العلم أن ينبه العامة على هذا، أن يقول لهم: لا تأخذوا الحكم من الكتب، أنتم عوام لا تعرفون شيئا. وقد جادلتني امرأة في هذه المسألة، مع أنها صادر حكم من القاضي بالبينونة الكبرى، لكن تقول: قال ابن القيم كذا وكذا. ولكن حتى ولو قال ابن القيم هذا، فإن حكم الحاكم يرفع الخلاف ولا يمكن نقضه، إلا إذا خالف نص كتاب أو سنة أو إجماعا إجماعا قطعيا أو ما يعتقده القاضي. وأما إذا لم يكن بهذه المثابة فإنه لا يجوز حكمه، ولا يجوز أن يفتي أحدا بخلافه أيضا.
نعم، وهذه الحقيقة مسألة مهمة، أن بعض الناس صار يفتي بناء على ما يقرأه في الكتب وهو ليس أهل للفتوى، ليس أهل للفتوى. كما ذكر الشيخ محمد، هم من يرى طبعا وقوع الطلاق في الحيض على قول جمهور العلماء، أو الطلاق البدعي يرى وقوعه، مع أنه قاله في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكل علمائنا ومشايخنا على وقوع الطلاق في الحيض. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، فكان يقول بعدم وقوعه، وأيضا من يقول بوقوعه عدم وقوعه من الشيخ عبد الرزاق عفيفي، وهذا القول هو الراجح إن شاء الله، مع أن الجمهور والأئمة الأربعة على خلافه. وفتوى لذلك فتوى لجنة الدائمة الذي وقع على هذه الفتوى من؟ لم يوقع على الشيخ صالح فوزان والحيدان والغديان وابن قعود، وقع على سماحة الشيخ عبد العزيز ونائبه عبد الرزاق فقط. أما باقي العلماء لم يوقع لأنهم لا يلاقوا وقوع. الشيخ عبد العزيز الرجحي في رجع إلى القول به بوقوعه، نعم، في آخر سنتين أو ثلاثة.
قال الحافظ النووي رحمه الله: فإن قيل: هل لمقلد أن يفتي بما هو مقلد فيه؟ قلنا: قطع أبو عبد الله الحليمي وأبو محمد الجويني وأبو المحاسن الروياني وغيرهم بتحريمه، وقال القفال المروزي: يجوز. قال أبو عمرو: قول من منعه معناه لا يذكره على صورة من يقوله من عند نفسه، بل يضيفه إلى إمامه الذي قلده. فعلى هذا من عددناه من المفتين المقلدين ليسوا مفتين حقيقة،
أو عددناه
من عددناه من المفتين المقلدين ليسوا مفتين حقيقة،
يعني من يعني عد يعد وليس عد من العدد.
لكن لما قاموا مقامهم وأدوا عنهم عدوا من عدوا معهم، وسبيلهم أن يقولوا مثلا مذهب الشافعي كذا أو نحو هذا، ومن ترك منهم الإضافة فهو اكتفاء بالمعلوم من الحال عن التصريح به ولا بأس بذلك. وذكر صاحب الحاوي في العامي إذا عرف حكم
صاحب الحاوي من هو؟
النوردي. إذا عرف حكم حادثة بناء على دليلها ثلاثة أوجه: أحدها يجوز أن يفتي به ويجوز تقليده لأنه وصل إلى علمه كوصول العالم، والثاني يجوز إن كان دليلها كتابا أو سنة ولا يجوز إن كان غيرهما، والثالث لا يجوز مطلقا وهو الأصح والله أعلم.
نعم، العامي لا صح تقليده في الفتوى أبدا، لأنهم يضيعون ويضيعون غيرهم. المقلد يقول الشيخ محمد قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمع العلماء على أن المقلد ليس عالما، المقلد ليس بعالم، لكن هل له أن يحكي قول العلماء إن كان يحفظه مثلا؟ عند بعض الناس عوام ولكن عند قوة الحفظ، نعم كنقل، نعم كنقل خبر قد يصدق وقد يكذب، أما أنه يفتي يفتي هكذا استقلالا فهذا لا يجوز أبدا حتى وإن أصاب الحق فهو آثم. يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له: وأما مجرد أن يأخذ كتاب زاد المستقنى وغيره من كتب الفقه ويفتي بحسبه فهذا ليس من العلماء. فإذا ليس كل من قرأ كتابا أو درس كتابا له أن يفتي الناس، لا يفتي الناس. وسبق معنا الكلام حول مسألة هؤلاء الشباب الذي وضعوا ولاة الأمر في الحرمين لإفتاء في مسائل الحج عند أبواب المسجد الحرام وفي المناسك كمنى وعرفة ومزدلفة وغيرها، هذا يفتي في مسائل ماذا؟ الحج فقط، لا يفتي في غيرها. إذا سألته في مسائل يقول: لا اذهب العلماء، وهذا من الأدب. قد يكون هو وصل في هذه المسائل مسائل الحج والمناسك إلى مرتبة الاجتهاد بناء على القول بأن الاجتهاد يتجزأ هو الأظهر، إن كان بعض العلماء يمنع من ذلك يقول: لا الاجتهاد لا يتجزأ، إما أن يكون مجتهدا أو طالب علم أو عامي جاهل مقلد، لكن لا يكون هو في مسألة أو في باب من أبواب العلم مجتهد وفي باب غير مجتهد. لكن الحقيقة تبين أن الصواب خلاف ذلك، أن الصواب خلاف ذلك، لأنه فعلا قد يكون وصل لمرتبة الشهادة في مسائل بعض المسائل، وفي الأخرى هو مقلد وفي الأخرى طالب علم، وهكذا فكل بحسبه. نعم.
قال رحمه الله: فصل في أحكام المفتين. فيه مسائل: إحداها الإفتاء فرض كفاية، فإذا استفتي وليس في الناحية غيره تعين عليه الجواب، فإن كان فيها غيره وحضر فالجواب في حقهما فرض كفاية، وإن لم يحضر غيره فوجهان.
إذن إذا كان وحده فإنه يتعين عليه الجواب سواء كان معينا من قبل ولي الأمر أو غير معين، أما إن كان اثنان صار في حق كل منهما فرض، وعليهما فرض كفاية، يعني إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقي كصلاة الجنازة وتغسيل الميت وتكفينه ونحو ذلك من فروض الكفايات. نعم.
قال رحمه الله: وإن لم يحضر غيره فوجهان. نعم. أصحهما لا يتعين لما سبق عن ابن أبي ليلى، والثاني يتعين، وهما كالوجهين في مثله في الشهادة. ولو سأل عامي عما لا يقع لم يجب جوابه.
عما لا يقع ولا لم يقع؟
عما لم يقع.
نعم.
لم يجب جوابه.
نعم، إنما يجب في ماذا؟
في
المسائل الواقع. ولذلك العلماء يؤدبون الناس مثل هذه المسائل، العلماء الراسخون. بعض الناس كلما سئل في شيء أجاب، وكلما نزلت نازلة تكلم. كمان من كلفك بهذا؟ من أنت تتكلم في النوازل؟ كل ليلة تتكلم نازل فيديو، مبسوط أنك تنزل فيديو، كل نازلة تتكلم، حتى صار أمر في لعب الكرة وفي الممثلين وينسحب إلى غيرهم وغيرهم وغيرهم. فصار الشخص يحلف بالطلاق. عبث، عبث شديد والعياذ بالله. مثل هذا لا يجب أن يهجروا وأن يتركوا، وحذر من أفعالهم هذه. لا، ما رأينا هذا والله أبدا في العلماء الذين جلسناهم أبدا، ولا أخذنا عنهم العلم أبدا أبدا، لكن يسألون فيجيبون. لكن أنت متابع العالم كله، عمال تتكلم في غزة، تتكلم في الممثل الفلاني واللاعب الفلاني والوزير الفلاني والغفير الفلاني، يا أخي من أنت ومن كلفك بهذا؟ يا ابن اجلس تعلم العلم، اجلس يا أخي في مجلس علم خير لك من هذا، تعفو الملائكة وتغشاه الرحمة وتعمه السكينة. وضعنا على بعض الأخوة أنه صار يخطب في بيته، ينزل خطب من بيته. أها، تفعل منبرا في بيتك، تجعل منبر لنفسك، تخطب للناس، تخطب في على يسنك، تخطب للناس من بيتك.
ما في أحد أمامك،
ها؟
وما في أحد أمامك.
لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا شيء عجيب جدا وتجرؤ غريب، لكن الشيطان يسحبه واحدا تلو الآخر، واحدا تلو الآخر، واحدا تلو الآخر، وهكذا حتى يلعب به والعياذ بالله. وربما يأتي زمن أو وقت يظن أنه هو المفتي الوحيد، وأنه الوحيد الذي يجهر بالحق ويأخذ الحق، وعلماء السلطان كلهم جالسون لا يهتمون والعياذ بالله. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: الثانية إذا أفتى بشيء ثم رجع عنه فإن علم المستفتي.
عفوا، نعم، الثانية ما الثاني؟
الثانية لا، الثانية الوجه
المرض الوجهان لدينا. نعم، يبقى إذن إذا لم يوجد غيره فإنه يفتي، أما إذا وجد غيره ورأى من يكفيه فإنه يسكت، يسكت ولا يتكلم، لأنه يوقع عن الله. انتبهتم أيها الإخوة وأيها المستمعون، يوقع عن الله حينما يفتي أو يتكلم في العلم، فهو يوقع عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. وابن القيم كلام جيد في هذا في كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين، هذا كتاب مهم لطالب العلم. إذا وجدت من يكفيك فالحمد لله، وإذا سأل عامي عما لم يقع لم يجب، لم يجب جوابه. إذن هذا كثير يفعل بعض العلماء، يسألون فيقول هل وقعت المسألة، هل المسألة وقعت. نعم.
قال رحمه الله: الثانية إذا أفتى بشيء ثم رجع عنه فإن علم المستفتي برجوعه ولم يكن عمل بالأول لم يجز العمل به.
هذا يرجع إلى ماذا، الأول ولا الثاني؟ الأول ولا الثاني؟
قال فيه مسائل، إحداها فهذه المسألة الثانية، الأولى الإفتاء فرض كفاية، والثانية إذا أفتى بشيء ثم رجع عنه.
الضمير يعود على الأول هنا، قال الأول ماذا؟ إذا أفتى بشيء،
إذا أفتى بشيء ثم رجع عنه فإن علم المستفتي برجوعه ولم يكن عمل بالأول لم يجز العمل به.
لم يجز العمل هو القول الإيه؟
الأول.
القول الأول في هذه، يعني كان له قول ورجع عن هذا القول، كشف رحمه الله تعالى محمد بن إدريس الإمام، كان له مذهب في العراق ومذهب في مصر، فإن كان رجع عن مذهب الذي في العراق لا يجوز العمل به بالنسبة للمذهبي، وأما بالنسبة إذا كان الحق على المذهب القديم الذي في العراق فإنه يفتى به، المفتي يفتي بمقتضى الدليل الشرعي وليس بقول العالم. إذا ترجح لديه أن قوله حتى القديم أفضل وأولى وأقرب للدليل فإنه يقول به ويفتي به. نعم.
هذا بالنسبة للعامية شخنا يقع؟
العامية لا،
الأخير.
الأخير.
قال رحمه الله: وكذا إن نكح بفتواه واستمر على نكاح بفتواه ثم رجع لزمه مفارقتها، كما لو تغير اجتهاد من قلده في القبلة في أثناء صلاتك.
هذا شيء عجيب جدا، هذا لا، كيف هذا؟ هو نكح لما نكح بقول صحيح في نظره، ها؟ ثم بعد ذلك هذا العالم رجع عن هذا القول، فهل يكون نكاحه غير صحيح؟ لا، ولا يلزمه مفارقة زوجته، أن المفتي غير فتواه. إذن إذا كان عمل، ولذلك مسألة يعني الشيخ ابن عثيمين ذكر مثال مسألة الحميرية، ويقال لها المسألة العمرية أيضا في الإخوة الأشقاء، وأنه لا نصيب لهم. والقول الثاني مشاركة الإخوة من الأم. إذن إذا رجع العالم عن قوله الثاني ولم يكن عامل به يعمل بالثاني، أما إن كان عامل بالأول ولا يمكن الرجوع في هذا كالعقود، عقود النكاح وعقود البيع والشراء ونحو ذلك، فهو عمل بمقتضى شرعي، هو سؤاله للعلماء، وقد قال الله له: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال كمسألة الإيه؟ القبلة.
كما لو تغير اجتهاد من قلده في القبلة في أثناء صلاته.
نعم، هذا فيه فرق. لماذا؟ لأن القبلة شيء أمامك محسوس، لابد أن ترجع إلى الصواب فتتجه جهة القبلة. وهذا فيه نص أيضا في قباء، لما الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون إلى جهة قباء، وجاء الصحابي إما في صلاة الفجر أو صلاة العصر وقال: لقد تغيرت القبلة إلى جهة الكعبة، فاستداروا وهم في الصلاة. ما فات من الصلاة، صحيح ولا غير صحيح؟ هل استأنفوا من جديد أم بنوا على ما فات؟ بنوا على ما فات. هذا كان مبلغ علمهم، فلما جاء علم جديد لزمهم أن يغيروا القبلة. لو أنت في الصلاة وتحريت بشرط أن تكون متحرن للقبلة، خصوصا في المدن والقرى والنجوع بخلاف الصحراء، ربما أنك لا تعرف كيف تتعامل مع النجم القطبي. وإن كان الآن الحمد لله صارت الجوالات والتلفونات، صار معرفة القبلة أمر يسير جدا الآن، ولله الحمد والمنة. نعم.
قال رحمه الله: وإن كان عمل قبل رجوعه فإن خالف دليلا قاطعا لزم المستفتي نقض عمله ذلك، وإن كان في محل اجتهاد لم يلزمه نقضه، لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. وهذا التفصيل ذكره الصيمري والخطيب وأبو عمرو واتفقوا عليه ولا أعلم خلافه، وما ذكره الغزالي والرازي ليس فيه تصريح بخلافه. قال أبو عمرو: وإذا كان يفتي على مذهب إمام فرجع لكونه بان له قطعا مخالفة نص مذهب إمامه وجب نقضه، وإن كان في محل الاجتهاد، لأن نص مذهب إمامه في حقه كنص الشارع في حق المجتهد المستقل.
قال الشيخ محمد بن رحمه الله تعالى: هذا متوجه إذا قال المفتي للمستفتي: أفتيك على مذهب فلان، لأنه تبين الآن أنه أخطأ فيجب الرجوع إليه. فإذا قال: أفتيتك على مذهب فلان، فكأنه ناقض لمذهبه، إذا تبين له الخطأ وجب الرجوع. وما إذا افتاه من عند نفسه على ما عرفه من مذهب الأئمة وقلد أحدهم، فإنه لا يلزمه النقد، لأنه ليس مخيرا عن مذهب الإمام الذي كان يقلده. نعم.
شفنا عندي في النص هنا كأنه ناقل
لمذهب، أو ليس مخبرا، عفوا.
قال الشيخ رحمه الله: أفتيك على مذهب فلان، كأنه ناقل لمذهب، لأن أنا قلت ناقض.
كأنه في قول من؟
في الجملة السابقة
المصنف والشاهد
الشيخ ابن عثيمين: هذا متوجه إذا قال المفتي للمستفتي: أفتيك على مذهب فلان، لأنه تبين الآن أنه أخطأه فيجب الرجوع إليه. فإذا قال: أفتيك على مذهب فلان، كأنه ناقل بالله.
ناقل؟
نعم، كأنه ناقل لمذهبه.
لا، في النسخة البداية فكأنه ناقض لمذهبه.
فإذا تبين الخطأ وجب الرجوع، أظن هذا أنسب شيخنا؟
لعله أنسب ناقل. أنا في نسخة ناقل.
نعم. قال الحافظ النووي رحمه الله: أما إذا لم يعلم المستفتي برجوع المفتي، فحال المستفتي في علمه كما قبل الرجوع، ويلزم المفتي إعلامه قبل العمل وكذا بعده، حيث يجب النقض إذا عمل بفتواه في إتلاف فبان خطأه وأنه خالف القاطع، فعن الأستاذ أبي إسحاق أنه يضمن إن كان أهلا للفتوى ولا يضمن إن لم يكن أهلا، لأن المستفتي قصر، كذا حكاه الشيخ أبو عمرو سكت عليه وهو مشكل وينبغي أن يخرج الضمان على قولي الغرور والمعروفين في بابي الغضب والنكاح وغيرهما، أو يقطع بعدم الضمان.
الغرور والمعروفين
والمعروفين نعم شكرا.
المعروف طيب لبس نعم.
في بابي الغضب والنكاح وغيرهما، أو يقطع بعدم الضمان إذ ليس في الفتوى إلزام ولا إلجاء.
يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وهذا هو الأولى، القطع بعدم الإلزام، لأن المفتي ما ألزمك ولا ألجاك إلى أن تعمل بفتوى، أفتاك بناء على أنه يجب عليه الإفتاء إذا سأله سائل، وأما كونه يضمن ففيه نظر. نعم.
هنا شيخنا في كلام الشيخ ابن تيمية رحمه الله: وهذا هو الأولى، القطع بعدم الضمان بدلا من الإلزام. على قراءة الإلزام
ماذا؟
الضمان، القطع بعدم الضمان، لأن المفتي ما ألزمك.
عندك بعدم الضمان؟
نعم.
ألزم الضمان يعني نفسي. ألزم الضمان يعني نعم.
قال رحمه الله: الثالثة، يحرم التساهل في الفتوى، ومن عرف به حرم استفتاؤه.
نعم، بعض الناس عنده تساهل، حتى أن بعضهم يفتي بجواز اختلاط النساء في الدراسة بالرجال وغير ذلك، ويفتون أيضا ببعض المسائل العجيبة كعدم وجوب الهجرة من ديار الكفار. ولا يستحي الإنسان، لابد أن يستحي من نفسه ويعرف شأنه ويعرف من هو. تخالف فتاوى كبار العلماء وأنت الناس على القول الراجح، لماذا تأتي تشوش على الناس؟ أو في مسألة ستر الوجه، وجه المرأة، الناس الحمد لله النساء يلبسن في بيت الحرمين، تخرج أن تقول للناس اكشفوا وجوه النساء، اكشفوا وجوهكن، طب ماذا استفدت؟ حتى لو كان هذا هو القول الراجح في نظرك، قلت النساء اكشفن الوجوه ليراها الشباب، ماذا استفدت؟ يعني حتى لو كان هذا الراجح في نظرك، هذا عند التنظير في المسائل العلمية. أما أن تفتن النساء، لا، هي مستورة وكي سطر وجهها، تقول لها لا 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 شيل النقاب، شيل البيشة دي، شيل وجهك، لماذا شيل وجهك؟ يراها الشباب ويراها الرجال، تريد هذا أنت؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا غلط. لذلك لما عمل سلمان العودة كتاب افعل ولا حرج، وأفتى بخلاف فتوى كبار أهل العلم الحج، والتي مشى عليها الناس عقودا من الزمن أو مئات من الزمن، أجاب عليه العلماء كالشيخ صالح فوزان والشيخ عبد العزيز الرشيد، قالوا إن لولا كان يسمى هذا الكتاب ليس افعل العدل، وإنما اترك ولا حرج، اترك الوقوف عند زوال الشمس لرمي الجمرات، وأترك المبيد بمزدلفة، أترك المبيد بمنى، طبعا هذه كلها مستحبات، أو يأخذ الوقوف بعرفة، اذهب قف بعرفة واذهب إلى بيتك، اذهب يوم 9 وتقف لك ساعتين ثلاثة، أو تمر بعرفة وترجع إلى البيت، حججت هذا العام. يا سبحان الله، لماذا تفعل هذا؟ ويظن هؤلاء أنهم سيرتفع شأنهم عند العامة وعند الجهلاء والدهماء من الناس، وما هو إلا أنهم يسقطون في الهاوية يوما بعد يوم والعياذ بالله، ويبقى العلماء الراسخون في العلم على ما هم عليه من مكانة ومنزلة. وبعض الناس يفتي بما يريده المستفتي، اللي يريده المستفتي يعني كما يقولون ما يطلبه المستمعون، يقول من يطلب المستفتون، انت عايز ايه يعني؟ ماشي، عندي فتوى مفصل. طب وانت عايز ايه؟ فتوى مفصل. حرام، حاضر حرام، حلال، حاضر حلال. لا ينبغي هذا، انت تقول الحق ولا عليك، قبل الناس اول من يقول، ليس شأنك انت. نعم.
قال رحمه الله: الثالثة، يحرم التساهل.
طيب لعلنا نقف عند هذه الثالثة، كان فيها طويل، ونكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم سمع الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب مقدمة المجموع للحافظ محي الدين يحيى بن شرف أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس 48 قال المصنف رحمه الله: فصل. هذه أصناف المفتين وهي 5، وكل صنف منها يشترط فيه حفظ المذهب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قول الحافظ أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى: وكل قسم منها يشترط فيه حفظ المذهب. هذا بالنسبة للمفتي، المفتي المذهبي، أما غير المذهبي المفتي العام أو المستقل فهذا لا يلزمه حفظ المذهب، ولكن بالنسبة الذي يفتي على مذهب معين كالشافعية أو المالكية أو الحنبلية والحنفية فلا بد له أن يعرف مسائل المذهب كلها حتى يفتي. نعم.
قال رحمه الله: وكل صنف منها يشترط فيه حفظ المذهب وفقه النفس، فمن تصدى للفتية وليس بهذه الصفة فقد باء بأمر عظيم، ولقد قطع إمام الحرمين وغيره بأن الأصولي
سبق بيان خطورة من تصدى للفتوى وهو ليس أهلا لذلك، ليس أهلا أو ليس عنده صفات المفتي، فلا شك أنه وإن أصاب الحق فهو آثم، وما نفعله لابد أن تفهموا أيها الإخوة، ما نفعله نحن بما يسمى بفتاوى قناة الحديث الأثر إنما هو نقل لفتاوى العلماء، والحمد لله أحيانا ننسب وأحيانا لا ننسب. فإذا من شروط المفتي الأول أن يكون مجتهدا، يعني بلغ مرتبة الاجتهاد فيما يفتي فيه من الفقه أو العقيدة أو غيره. نعم.
قال رحمه الله:
ولو وجدت من يكفيك في البلد فانأ بنفسك عن الإفتاء وعن القضاء، عن القضاء كذلك. نعم.
قال رحمه الله: ولقد قطع إمام الحرمين وغيره بأن الأصولي الماهر المتصرف في الفقه لا يحل له الفتوى بمجرد ذلك، ولو وقعت له واقعة لزمه أن يسأل عنها، ويلتحق به المتصرف النظار البحاث من أئمة الخلاف.
عفوا أعد. ولقد قطع إمام الحرمين،
ولقد قطع إمام الحرمين وغيره بأن الأصولي الماهر المتصرف في الفقه لا يحل له الفتوى بمجرد ذلك، ولو وقعت له واقعة لزمه أن يسأل عنها، ويلتحق به المتصرف النظار البحاث من أئمة الخلاف وفحول المناظرين، لأنه ليس أهلا لإدراك حكم الواقعة استقلالا لقصور آلته، ولا من مذهب إمام لعدم حفظه له على الوجه المعتبر.
وهذا كلام مهم جدا. بعض الناس يقول فلان الباحث الإسلامي، الباحث الإسلامي، ويبدأ يفتي الناس ويعتبر نفسه أو يعد نفسه عالم من العلماء يرجع إليه، لا سيما في النوازل، وهذه والله من المصائب والعجائب والغرائب، أن يكون مجرد أنه يعمل بحثا أو يفعل أو يقوم بعمل بحث ما في مسألة ما يظن أنه يرجع إليه في المسائل والنوازل، وإذا به ينتفش ويتسع صدره وكأنه العالم العلامة والبحر الفهامة،
كل فتوى،
وهذا خطأ جم. وبعضهم يقول الجواب المفصل، الجواب المجمل، الجواب المفصل، وما سمعنا أيها الإخوة والله هذا من علمائنا الفحول الذين شهد لهم بالعلم والرسوخ فيه، ما شهدنا هذا أبدا في كلامهم، إنما كلام سهل ميسور يفهمه الحمد لله كل من سمعه غالبا، ويجيبون الناس. أما أن تجلس تتفلسف الجواب المجمل الذي يسألك أن يعرف حكم الله، يعرف حكم الله حكم الرسول، وانتهينا. أما أنت اللي تستعرض المسائل، نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور ماءه الحل ميتته، لكن ليس كل مرة الرسول قال الطهور ماءه الحل ميتته، إنما هذا لمن قام به حال يحتاج فيه إلى الطهور ماءه الحل ميتته. أما أن كل مسألة تبدأ تفرع وتؤصل وتخرج المسائل، هذه ليست فتوى، صار هذا بحثا علميا، ليست فتوى. ومن الفحول والراسخون في ذلك الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى، كان يقول يجوز لا يجوز، يجوز لا يجوز، يجوز لا يجوز، يكفي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن قيل من حفظ كتابا أو أكثر في المذهب وهو قاصر يتصف بصفة أحد ممن سبق ولم يجد العامي في بلده غيره، هل له الرجوع إلى قوله؟
عفوا، في المسألة السابقة، إذا كان الإنسان لا يعرف الفقه لا تحل له الفتوى، فالفتوى تحل من كان فقيها، والفقه هو الفهم. قال سبحانه: يفقه قولي، يعني يفهم قولي، حتى لو كان عالما بالجدل وأصول الفقه وما أشبه ذلك، ليس له أن يفتي إلا أن يكون عالما بمسائل الفقه ضابطا لها ضبطا جيدا. حتى هنا قال: لعدم حفظه له على الوجه المعتبر، يعني يكون حافظ مسائل المذهب إذا كان هو مفتي مذهب. نعم.
قال رحمه الله: فإن قيل من حفظ كتابا أو أكثر في المذهب وهو قاصر يتصف بصفة أحد ممن سبق، قاصر
أعيش، فإن قيل،
فإن قيل من حفظ كتابا أو أكثر في المذهب وهو قاصر يتصف بصفة أحد ممن سبق،
لم يتصف،
وهو قاصر لم يتصف لم يتصف بصفة أحد ممن سبق ولم يجد العامي في بلده غيره، لكن صحيح أيضا شيخ هو قاصر أن يتصف، يعني قصر عن أن يتصف بصفة أحد ممن سبق،
لكن أفضل لم يتصف.
وهو قاصر لم يتصف بصفة أحد ممن سبق،
هذا ليس في تقرير أن القاصر هو من يتصف، هو من يتصف بصفة أحد ممن سبق، لا أو غير القاصر. نعم.
ولم يجد العامي في بلده غيره، هل له الرجوع إلى قوله؟ فالجواب: إن كان في غير بلده مفت يجد السبيل إليه وجب التوصل إليه بحسب إمكانه.
نعم، ذكر الشيخ محمد رحمه الله تعالى أن الآن الأمر الحمد لله صار يسيرا، طريق المراسلة والمهاتفة، بل تستطيع أنت في بيتك تسأل أي عالم من العلماء، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ومع أن هذا من فضل الله عز وجل، إلا أن هذا من إقامة الحجج على العباد التي بعدها يعذب المرء، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالحجة قائمة على العباد، إنسان هو في بيته يسأل، يسأل الشيخ صالح الفوزان قمة من قمم العلم وأحد أساطير العلم في هذا الزمان، هو في بيته إنسان يسأل، لا يحتاج أن يسافر لبلاد الحرمين ولا شيء. نعم.
قال رحمه الله: فإن تعذر ذكر مسألة للقاصر فإن وجدها بعين، فإن تعذر ذكر مسألة للقاصر،
إنه لعله مسألته للقاصر،
فإن تعذر ذكر مسألته للقاصر فإن وجدها بعينها في كتاب موثوق بصحته وهو ممن يقبل خبره نقل له حكمها بنصه وكان العامي فيها مقلدا صاحب المذهب. قال أبو عمرو: وهذا وجدته في ضمن كلام بعضهم، والدليل يعضده وإن لم يجدها مستورة بعينها ولم يقسها على مستور عنده، وإن اعتقدهم من
بعينها ولم، ما فعلت الواو هنا على الأفضل بحذفها، لم يقسها
بدون عند،
بدون
لم يقسها،
قلتها لم
خاطئ. وإن لم يجدها مستورة بعينها لم يقسها على مستور عنده، وإن اعتقده من قياس لا فارق، فإنه قد يتوهم ذلك في غير موضعه.
نعم، الاتخاذ شرح الشيخ ابن عثيمين.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذا بمنزلة العامي في الواقع.
هكذا بمنزلة.
نعم.
وفي نسخة: هذا موجه للعامي. نعم. هكذا موجه للعامي.
بمنزلة العامي يعني. هذا موجه للعامي في الواقع، وإن كان يقرأ الكتب لكن لا يفهم، والله المستعان.
الآن لكن لا يفهم.
نعم.
وفي نسخة: لكن لا يكفي. طيب نسخ. نعم.
والله المستعان. الآن بدأ
تراجع الشرطة في هذا، يعني سنكون حاضر من طبعة مؤسسة الشيخ محمد العثيمين فيها مشاكل.
أحيانا يعني أشعر أنهم يتصرفون في الكلام.
لكن لا يكفي.
والله المستعان. الآن بدأ العوام الذين لا يعرفون الشيء يراجعون كتب العلماء ويفتون أنفسهم بمقتضاها، فمثلا في الطلاق
بمقتضاها. نعم.
فمثلا في الطلاق، من المعروف أن جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة على أن الطلاق في طهر جامع فيه واقع، وأن الطلاق في الحيض واقع، ولا إشكال في هذا. فبدأ الناس الآن ينقبون ويفتشون عن الكتب التي فيها أنه لا يقع، ولا يلجؤون إلى هذا إلا إذا ضاقت عليهم الحيل. حتى النساء بدأت تراجع إذا طلقها زوجها في طهر جامعها فيه.
بدأت.
نعم.
وفي نسخة: بدأنا يراجعنا إذا طلقها زوجها في طهر جامعها فيه.
نعم. وكانت تحب أن ترجع إليه، لا سيما إذا كانت الطلقة هي الأخيرة. بدأت تنقب، تقول: قال ابن القيم في زاد المعاد كذا، وقال شيخ الإسلام في كذا وكذا، من أجل أن يجدوا مخرجا، وهذه مشكلة. ولهذا يجب على طلبة العلم أن ينبه العامة على هذا، أن يقول لهم: لا تأخذوا الحكم من الكتب، أنتم عوام لا تعرفون شيئا. وقد جادلتني امرأة في هذه المسألة، مع أنها صادر حكم من القاضي بالبينونة الكبرى، لكن تقول: قال ابن القيم كذا وكذا. ولكن حتى ولو قال ابن القيم هذا، فإن حكم الحاكم يرفع الخلاف ولا يمكن نقضه، إلا إذا خالف نص كتاب أو سنة أو إجماعا إجماعا قطعيا أو ما يعتقده القاضي. وأما إذا لم يكن بهذه المثابة فإنه لا يجوز حكمه، ولا يجوز أن يفتي أحدا بخلافه أيضا.
نعم. وهذه الحقيقة مسألة مهمة، أن بعض الناس صار يفتي بناء على ما يقرأه في الكتب، وهو ليس أهل للفتوى، ليس أهل للفتوى. كما ذكر الشيخ محمد، هم من يرى طبعا وقوع الطلاق في الحيض على قول جمهور العلماء، أو الطلاق البدعي يرى وقوعه، مع أنه قاله في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكل علمائنا ومشايخنا على وقوع الطلاق في الحيض. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: فكان يقول بعدم وقوعه. وأيضا من يقول بوقوعه عدم وقوعه من الشيخ عبد الرزاق عفيفي، وهذا القول هو الراجح إن شاء الله، مع أن الجمهور والعلم الأربعة على خلافه. وفتوى لجنة الدائمة الذي وقع على هذه الفتوى من؟ لم يوقع على الشيخ صالح فوزان والحيدان والغديان وابن قعود، وقع على سماحة الشيخ عبد العزيز ونائبه عبد الرزاق فقط. أما باقي العلماء لم يوقع لأنهم لا يلاقون وقوع. الشيخ عبد العزيز الرجحي في رجع إلى القول به بوقوعه. نعم. في آخر سنتين أو ثلاثة.
قال الحافظ النووي رحمه الله: فإن قيل: هل لمقلد أن يفتي بما هو مقلد فيه؟ قلنا: قطع أبو عبد الله الحليمي وأبو محمد الجويني وأبو المحاسن الروياني وغيرهم بتحريمه. وقال القفال المروزي: يجوز. قال أبو عمرو: قول من منعه معناه لا يذكره على صورة من يقوله من عند نفسه، بل يضيفه إلى إمامه الذي قلده. فعلى هذا من عددناه من المفتين المقلدين ليسوا مفتين حقيقة.
أو عددناه. من
عددناه من المفتين المقلدين ليسوا مفتين حقيقة.
يعني من يعني عدة يعد وليس عد من العدد.
لكن لما قاموا مقامهم وأدوا عنهم عدوا, من عدوا معهم, وسبيلهم أن يقولوا مثلا مذهب الشافعي كذا أو نحو هذا, ومن ترك منهم الإضافة فهو اكتفاء بالمعلوم من الحال عن التصريح به ولا بأس بذلك. وذكر صاحب الحاوي في العامي إذا عرف حكم حال,
صاحب الحاوي من هو؟
الماوردي. إذا عرف حكم حادثة بناء على دليلها ثلاثة أوجه: أحدها يجوز أن يفتي به ويجوز تقليده لأنه وصل إلى علمه كوصول العالم, والثاني يجوز إن كان دليلها كتابا أو سنة ولا يجوز إن كان غيرهما, والثالث لا يجوز مطلقا وهو الأصح والله أعلم.
نعم, فالعامي لا صح تقليده في الفتوى أبدا, لأنهم يضيعون ويضيعون غيرهم. المقلد يقول الشيخ محمد قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمع العلماء على أن المقلد ليس عالما, المقلد ليس بعالم, لكن هل له أن يحكي قول العلماء إن كان يحفظه مثلا عند بعض الناس عوام ولكن عند قوة الحفظ؟ نعم كنقل, نعم كنقل خبر قد يصدق وقد يكذب, أما أنه يفتي يفتي هكذا استقلالا فهذا لا يجوز أبدا حتى وإن أصاب الحق فهو آثم. يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له: وأما مجرد أن يأخذ كتاب زاد المستقنع وغيره من كتب الفقه ويفتي بحسبه فهذا ليس من العلماء. فإذا ليس كل من قرأ كتابا أو درس كتابا له أن يفتي الناس, لا يفتي الناس. وسبق معنا الكلام حول مسألة هؤلاء الشباب اللي وضعوا ولاة الأمر في الحرمين لإفتاء في مسائل الحج عند أبواب المسجد الحرام وفي المناسك كمنى وعرفة ومزدلفة وغيرها, هذا يفتي في مسائل ماذا؟ الحج فقط, لا يفتي في غيرها. إذا سألته في مسألة يقول: لا اذهب العلماء, وهذا من الأدب. قد يكون هو وصل في هذه المسائل مسائل الحج والمناسك إلى مرتبة الاجتهاد بناء على القول بأن الاجتهاد يتجزأ هو الأظهر. إن كان بعض العلماء يمنع من ذلك يقول: لا الاجتهاد لا يتجزأ, إما أن يكون مجتهدا أو طالب علم أو عامي جاهل مقلد, لكن لا يكون هو في مسألة أو في باب من أبواب العلم مجتهد وفي باب غير مجتهد. لكن الحقيقة تبين أن الصواب خلاف ذلك, أن الصواب خلاف ذلك, لأنه فعلا قد يكون وصل لمرتبة الشهادة في مسائل بعض المسائل وفي الأخرى هو مقلد وفي الأخرى طالب علم وهكذا, فكل بحسبه. نعم.
قال رحمه الله: فصل في أحكام المفتين. فيه مسائل: إحداها الإفتاء فرض كفاية, فإذا استفتي وليس في الناحية غيره تعين عليه الجواب, فإن كان فيها غيره وحضر فالجواب في حقهما فرض كفاية, وإن لم يحضر غيره فوجهان.
إذن إذا كان وحده فإنه يتعين عليه الجواب سواء كان معينا من قبل ولي الأمر أو غير معين, أما إن كان اثنان صار في حق كل منهما فرض وعليهما فرض كفاية, يعني إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقي كصلاة الجنازة وتغسيل الميت وتكفينه ونحو ذلك من فروض الكفايات. نعم.
قال رحمه الله: وإن لم يحضر غيره فوجهان. نعم. أصحهما لا يتعين لما سبق عن ابن أبي ليلى, والثاني يتعين, وهما كالوجهين في مثله في الشهادة. ولو سأل عامي عما لا يقع لم يجب جوابه.
عما لا يقع ولا لم يقع؟
عما لم يقع.
نعم.
لم يجب جوابه.
نعم, إنما يجب في ماذا؟ في المسائل الواقع. ولذلك العلماء يؤدبون الناس مثل هذه المسائل, العلماء الراسخون. بعض الناس كلما سئل في شيء أجاب, وكلما نزلت نازلة تكلم. من كلفك بهذا؟ من أنت تتكلم في النوازل؟ كل ليلة تتكلم نازل فيديو مبسوط أن كل يوم تنزل فيديو، كل نازلة تتكلم، حتى صار عمر في لعب الكرة وفي الممثلين وينسحب إلى غيرهم وغيرهم وغيرهم، فصار الشخص يحلف بالطلاق. عبث، عبث شديد والعياذ بالله. مثل هذا لا يجب أن يهجروا وأن يتركوا، وحذر من أفعالهم هذه. لا، ما رأينا هذا والله أبدا في العلماء الذين جلسناهم أبدا، ولا أخذنا عنهم العلم أبدا أبدا، لكن يسألون فيجيبون. لكن أنت متابع العالم كله، عمال تتكلم في غزة، تتكلم في الممثل الفلاني واللاعب الفلاني والوزير الفلاني والغفير الفلاني، يا أخي من أنت ومن كلفك بهذا؟ يا ابن اجلس تعلم العلم، اجلس يا أخي في مجلس علم خير لك من هذا، تعفو الملائكة وتغشاه الرحمة وتعمه السكينة. وضعنا على بعض الأخوة أنه صار يخطب في بيته، ينزل خطب من بيته. أها، تفعل منبرا في بيتك، تجعل منبر للناس، تخطب الناس، تخطب في على يسنك، تخطب للناس من بيتك.
ما في أحد أمامك،
ها؟
وما في أحد أمامك.
لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا شيء عجيب جدا وتجرؤ غريب، لكن الشيطان يسحبه واحدا تلو الآخر، واحدا تلو الآخر، واحدا تلو الآخر، وهكذا حتى يلعب به والعياذ بالله. وربما يأتي زمن أو وقت يظن أنه هو المفتي الوحيد، وأنه الوحيد الذي يجهر بالحق ويأخذ الحق، وعلماء السلطان كلهم جالسون لا يهتمون والعياذ بالله. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: الثانية إذا أفتى بشيء ثم رجع عنه فإن علم المستفتي.
عفوا، نعم، الثانية ما الثاني؟
الثانية، لا الثانية في الوجه المرض
الوجهان لدينا. نعم، إذن إذا لم يوجد غيره فإنه يفتي، أما إذا وجد غيره ورأى من يكفيه فإنه يسكت، يسكت ولا يتكلم، لأنه يوقع عن الله. انتبهتم أيها الإخوة وأيها المستمعون، يوقع عن الله حينما يفتي أو يتكلم في العلم، فهو يوقع عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. وابن القيم كلام جيد في هذا في كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين، هذا كتاب مهم لطالب العلم. إذن إذا وجدت من يكفيك فالحمد لله، وإذا سأل عامي عما لم يقع لم يجب، لم يجب جوابه. إذن هذا كثير يفعل بعض العلماء، يسألون فيقول هل وقعت المسألة، هل المسألة وقعت. نعم.
قال رحمه الله: الثانية إذا أفتى بشيء ثم رجع عنه فإن علم المستفتي برجوعه ولم يكن عمل بالأول لم يجز العمل به.
هذا يرجع إلى ماذا؟ الأول ولا الثاني؟ الأول ولا الثاني؟
قال فيه مسائل، إحداها فهذه المسألة الثانية، الأولى الإفتاء فرض كفاية، والثانية إذا أفتى بشيء ثم رجع عنه.
الضمير يعود على الأول هنا. قال الأول ماذا؟ إذا أفتى بشيء،
إذا أفتى بشيء ثم رجع عنه فإن علم المستفتي برجوعه ولم يكن عمل بالأول لم يجز العمل به.
لم يجز العمل هو القول الإيه؟
الأول.
القول الأول في هذه، يعني كان له قول ورجع عن هذا القول، كشف رحمه الله تعالى حميد بن إدريس الإمام، كان له مذهب في العراق ومذهب في مصر، فإن كان رجع عن مذهب الذي في العراق لا يجوز العمل به بالنسبة للمذهبي، وأما بالنسبة إذا كان الحق على المذهب القديم الذي في العراق فإنه يفتى به، المفتي يفتي بمقتضى الدليل الشرعي وليس بقول العالم. إذا ترجح لديه أن قوله حتى القديم أفضل وأولى وأقرب للدليل فإنه يقول به ويفتي به. نعم.
هذا بالنسبة للعامية شخنا يقع؟
العامية لا،
الأخير.
قال رحمه الله: وكذا إن نكح بفتواه واستمر على نكاح بفتواه ثم رجع لزمه مفارقتها، كما لو تغير اجتهاد من قلده في القبلة في أثناء صلاتك. هذا شيء عجيب جدا، هذا لا، كيف هذا؟ هو نكح لما نكح بقول صحيح في نظره، ها؟ ثم بعد ذلك هذا العالم رجع عن هذا القول، فهل يكون نكاحه غير صحيح؟ لا، ولا يلزم مفارقة زوجته، أن المفتي غير فتواه. إذن إذا كان عمل، ولذلك مسألة يعني الشيخ العثيمين ذكر مثال مسألة الحميرية، ويقال لها المسألة العمرية أيضا في الإخوة الأشقاء، وأنه لا نصيب لهم. والقول الثاني مشاركة الإخوة من الأم. إذن إذا رجع العالم عن قوله الثاني ولم يكن عامل به يعمل بالثاني، أما إن كان عامل بالأول ولا يمكن الرجوع في هذا كالعقود، عقود النكاح وعقود البيع والشراء ونحو ذلك، فهو عمل بمقتضى شرعي، هو سؤاله للعلماء، وقد قال الله له فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال كمسألة الإيه؟ القبلة.
كما لو تغير اجتهاد من قلده في القبلة في أثناء صلاته.
نعم، هذا فيه فرق. لماذا؟ لأن القبلة شيء أمامك محسوس، لابد أن ترجع إلى الصواب فتتجه جهة القبلة. وهذا فيه نص أيضا في قباء، لما الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون إلى جهة قباء، وجاء الصحابي إما في صلاة الفجر أو صلاة العصر وقال لقد تغيرت القبلة إلى جهة الكعبة، فاستداروا وهم في الصلاة. ما فات من الصلاة صحيح ولا غير صحيح؟ هل استأنفوا من جديد أم بنوا على ما فات؟ بنوا على ما فات. هذا كان مبلغ علمهم، فلما جاء علم جديد لزمهم أن يغيروا القبلة. لو أنت في الصلاة وتحريت بشرط أن تكون متحرن للقبلة، خصوصا في المدن والقرى والنجوع بخلاف الصحراء، بما أنك لا تعرف كيف تتعامل مع النجم القطبي، وإن كان الآن الحمد لله صارت الجوالات والتلفونات، صار معرفة القبلة أمر يسير جدا الآن، ولله الحمد والمنة. نعم.
قال رحمه الله: وإن كان عمل قبل رجوعه فإن خالف دليلا قاطعا لزم المستفتي نقض عمله ذلك، وإن كان في محل اجتهاد لم يلزمه نقضه، لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. وهذا التفصيل ذكره الصيمري والخطيب وأبو عمرو واتفقوا عليه ولا أعلم خلافه، وما ذكره الغزالي والرازي ليس فيه تصريح بخلافه. قال أبو عمرو: وإذا كان يفتي على مذهب إمام فرجع لكونه بان له قطعا مخالفة نص مذهب إمامه وجب نقضه، وإن كان في محل الاجتهاد، لأن نص مذهب إمامه في حقه كنص الشارع في حق المجتهد المستقل.
قال الشيخ محمد الثاني رحمه الله تعالى: هذا متوجه إذا قال المفتي للمستفتي أفتيك على مذهب فلان، لأنه تبين الآن أنه أخطأ فيجب الرجوع إليه. إذا قال أفتيتك على مذهب فلان فكأنه ناقض لمذهبه، إذا تبين له الخطأ وجب الرجوع. وما إذا افتاه من عند نفسه على ما عرفه من مذهب الأئمة وقلد أحدهم فإنه لا يلزمه النقد، لأنه ليس مخيرا عن مذهب الإمام الذي كان يقلده. نعم.
شفنا عندي في المصطفى هنا كأنه ناقل
لمذهب، أو ليس مخبرا، عفوا.
قال الشيخ رحمه الله: أفتيك على مذهب فلان كأنه ناقل لمذهبي، لأن أنا قلت ناقض.
كأن في قول من؟
في الجملة السابقة
الشيخ
ابن عثيمين: هذا متوجه إذا قال المفتي للمستفتي أفتيك على مذهب فلان لأنه تبين الآن أنه أخطأه فيجب الرجوع إليه، فإذا قال أفتيك على مذهب فلان كأنه ناقل باللام.
ناقل؟
نعم، كأنه ناقل لمذهبه.
لا، في النسخة البيانية فكأنه ناقض لمذهبه.
فإذا تبين الخطأ وجب الرجوع، أظن هذا أنسب شيخنا؟
لعله أنسب، لعله أنسب ناقل. أنا في نسخة ناقل.
نعم. قال الحافظ النووي رحمه الله: أما إذا لم يعلم المستفتي برجوع المفتي فحال المستفتي في علمه كما قبل الرجوع، ويلزم المفتي إعلامه قبل العمل وكذا بعده، حيث يجب النقض إذا عمل بفتواه في إتلاف فبان خطأه وأنه خالف القاطع. فعن الأستاذ أبي إسحاق أنه يضمن إن كان أهلا للفتوى، ولا يضمن إن لم يكن أهلا، لأن المستفتي قصر، كذا حكاه الشيخ أبو عمرو سكت عليه وهو مشكل، وينبغي أن يخرج الضمان على قولي الغرور والمعروفين في بابي الغضب والنكاح وغيرهما، أو يقطع بعدم الضمان.
الغرور والمعروفين
والمعروفين نعم
المعروف طيب لبس نعم.
في بابي الغضب والنكاح وغيرهما، أو يقطع بعدم الضمان، إذ ليس في الفتوى إلزام ولا إلجاء.
يقول الشيخ محمد رحمه الله تعالى: وهذا هو الأولى، القطع بعدم الإلزام، لأن المفتي ما ألزمك ولا ألجاك إلى أن تعمل بفتوى، أفتاك بناء على أنه يجب عليه الإفتاء إذا سأله سائل، وأما كونه يضمن ففيه نظر. نعم.
هنا شيخنا في كلام الشيخ ابن تيمية رحمه الله: وهذا هو الأولى، القطع بعدم الضمان بدلا من الإلزام، على قراءة الإلزام.
ماذا؟
الضمان، القطع بعدم الضمان، لأن المفتي ما ألزمك.
عندك بعدم الضمان؟
نعم.
ألزم الضمان يعني. ألزم الضمان يعني. نعم.
قال رحمه الله: الثالثة، يحرم التساهل في الفتوى، ومن عرف به حرم استفتاؤه.
نعم، بعض الناس عنده تساهل، حتى أن بعضهم يفتي بجواز اختلاط النساء في الدراسة بالرجال وغير ذلك، ويفتون أيضا ببعض المسائل العجيبة كعدم وجوب الهجرة من ديار الكفار. ولا يستحي الإنسان، لابد أن يستحي من نفسه ويعرف شأنه ويعرف من هو. تخالف فتاوى كبار العلماء وأنت الناس على القول الراجح، لماذا تأتي تشوش على الناس؟ أو في مسألة ستر الوجه، وجه المرأة، الناس الحمد لله النساء يلبسن في بلاد الحرمين، تخرج أن تقول للناس اكشفوا وجوه النساء، اكشفوا وجوهكن، طب ماذا استفدت؟ حتى لو كان هذا هو القول الراجح في نظرك، قلت النساء اكشفنا الوجوه ليراها الشباب، ماذا استفدت؟ يعني حتى لو كان هذا الراجح في نظرك، هذا عند التنظير في المسائل العلمية، أما أن تفتن النساء لا، هي مستورة وكي سطر وجهها تقول لها لا 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 شيل النقاب، شيل البيشة دي، شيف وجه، لماذا شيف وجه؟ يراه الشباب ويراه الرجال، تريد هذا أنت؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهذا غلط. لذلك لما عمل سلمان العودة كتاب افعل ولا حرج، وأفتى بخلاف فتوى كبار أهل العلم الحج، والتي مشى عليها الناس عقودا من الزمن أو مئات من الزمن، أجاب عليه العلماء كالشيخ صالح فوزان والشيخ عبد العزيز الرشيد، قالوا إن لولا كان يسمى هذا الكتاب ليس افعل العدو، وإنما اترك ولا حرج، اترك الوقوف عند زوال الشمس لرمي الجمرات، وأترك المبيد بمزدلفة، أترك المبيد بمنى، طبعا هذه كلها مستحبات، أو يأخذ الوقوف بعرفة، اذهب قف بعرفة واذهب إلى بيتك، اذهب يوم 9 وتقف لك ساعتين ثلاثة، أو تمر بعرفة وترجع إلى البيت، حججت هذا العام. يا سبحان الله، لماذا تفعل هذا؟ ويظن هؤلاء أنهم سيرتفع شأنهم عند العامة وعند الجهلاء والدهماء من الناس، وما هو إلا أنهم يسقطون في الهاوية يوما بعد يوم والعياذ بالله، ويبقى العلماء الراسخون في العلم على ما هم عليه من مكانة ومنزلة. وبعض الناس يفتي بما يريده المستفتي، اللي يريده المستفتي يعني كما يقولون ما يطلبه المستمعون، يقول ما يطلب المستفتون، أنت عايز إيه يعني؟ ماشي، عندي فتوى مفصل، طب وأنت عايز إيه؟ فتوى مفصل، حرام حاضر حرام، حلال حاضر حلال، لا لا ينبغي هذا، أنت تقول الحق ولا عليك، قبل الناس أو من يقبل ليس شأنك أنت. نعم.
قال رحمه الله: الثالثة يحرم التساهل.
طيب لعلنا نقف عند هذه الثالثة، كان فيها طويل، ونكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.